الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث عن الأصل الثاني مما يجب معرفته، وهو معرفة الدين الإسلام بالأدلة. وذكر الشيخ تعريفه، وأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ثم كذلك ذكر مراتبه من الإسلام والإيمان والإحسان، وبين أن لكل مرتبة أركانا، وذكر أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا ركن، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، ثم ذكر يدلل على كل ركن. فقال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم ذكر معنى هذه الشهادة، وذكرنا أن بالمقارنة بين الإسلام والإيمان، أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، ولهذا كان الركن من الإسلام الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالشهادة إظهار وإعلان، نطق باللسان، هذا غير الاعتقاد بالجنان، لأن الاعتقاد بالجنان هذا سيأتي في الإيمان، لأن قلنا الإسلام والإيمان والإحسان. فإذا ذكر الإسلام مع الإيمان انصرف الإسلام إلى الأعمال الظاهرة. فكان الركن الأول شهادة، فكان الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكان هذا الركن يعني الإعلان والنطق، ولهذا استدل له الشيخ بهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وعلمي قائمة بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والشهادة هنا تتضمن الإعلام وتتضمن الإخبار، كما أنها تتضمن أيضا طبعا لا شك المعرفة والعلم، فهذه كلها تفيدها معنى الشهادة. وأيضا هذه الآية من 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 أعظم الدلائل على عدة أمور: أولا أن الله سبحانه وتعالى شهد ذلك لنفسه، فالله سبحانه وتعالى شهد أنه لا إله إلا هو. وإذا كانت الشهادة تتضمن العلم، فلا شك أن 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 الله سبحانه وتعالى علمه هو أكمل العلم وأتمه، وهو أعلم سبحانه وتعالى بنفسه. ثم ثنى بالملائكة، وأنها شهدت هذه الشهادة العظيمة، ثم خص أهل العلم بالذكر. ولا شك أن هذا من أعظم الدلائل على فضل العلم وعلى ما خص الله عز وجل به العلماء، ولا شك أن هذا من أعظم الأشياء التي تحث الإنسان على أن يطلب العلم، لأنه هو الذي خص بأنه شهد هذه الشهادة العظيمة، فهي أعظم شهادة على أعظم مشهود به هو التوحيد. ولهذا قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. قائما طبعا حال، يعني شهد الله سبحانه وتعالى قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، تكرير إعادة مرة أخرى لعظم هذا الأمر. فالأولى شهادة، والثانية تقرير وإخبار من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ سيأتي بعد هذا ليبين معنى الكلمة، وإن كان سبق الحديث عنها كثيرا لكن نظرا لعناية القرآن بها. فإذا كان في هذه الآية الواحدة ذكرت مرتان، ذكرت مرتين، لا شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال في آخره لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فالشيخ بعد ذلك ذكر معناها فقال ومعناها، يعني معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بمعنى. فالإنسان حينما يشهد، لأن نتكلم عن الشهادة بمعنى الإقرار والاعتراف والإعلان، فأنت حينما تشهد بمعنى أنك تقر وأنك تعلن وأنك تعترف وأنك تخبر، هذه هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأنت حينما تشهد يجب أن تستصحب هذا المعنى، بمعنى تستصحب أنك تعلن وأنك تخبر وأنك تعلم، فبمعنى تشهد وتعلن وتخبر بأنه لا معبود بحق إلا الله. فالشيخ يبدو أنه رحمه الله حرص على أن يذكر هذا المعنى حتى يزيل اللبس عن بعض ما يذكره أهل العلم، لأن بعض العلم يقول إن لا إله إلا الله موجود، لا إله موجود إلا الله، وليس هذا صحيح، لأن هناك آلهة موجودة وإن كانت كذب لكنها موجودة، الأصنام والذين اتخذوا آلهة من دون الله أنواع كثيرة، فالوجود ليس المنفي هنا الوجود، طبعا لا نافي الجنس وخبره مقدر لا إله، فالمنفي هنا ليس الوجود، وأيضا ليس المنفي هو العبادة، لا تقول لا إله معبود، لأن هناك آلهة كثيرة تعبد وإن كانت عبادتها باطلة، ولهذا التقدير لا إله معبود بحق، لأن هذا هو الصحيح، هذا هو المنفي حقيقة. فليس المنفي أنه لا يوجد معبودات من دون الله، وليس المنفي لأنه لا أحد يعبد من دون الله، موجود، لكن المنفي أنه لا يعبد بحق، ولهذا قال لا معبود بحق إلا الله، ولهذا قال بعدها إذن هي جزآن نفي وإثبات، فقال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. وكما قلنا لا بد أنك وأنت تقرأ هذا تستحضر أنك تتكلم عن الشهادة، فأنت حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وحين تقول أشهد أن لا إله بمعنى أنك تعلم، أنك تعلم وتعلن وتخبر أنه أنك تنفي العبادة وتنفي أن يوجد معبود من دون الله، يعني معبود بحق، فأنت تقول لا إله أنك تنفي لا في قلبك ولا في لسانك ولا في من تخبر ولا في من تشهد أمامه ولا في من تعلن أمامه ولا فيما تقرره من علمك، ولهذا قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. إذن هذا الجزء الأول جزء النفي، الجزء الثاني إلا الله، يعني مثبتا العبادة لله وحده. فحينما تقول هذه الكلمة لا إله إلا الله إذن هي جزءان، جزء نفي وجزء إثبات، فالنفي أنك تنفي العبادة عما سوى الله، والإثبات أنك تثبتها لله وحده، لله سبحانه وتعالى وحده. فلهذا أيضا قال لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، وهذا من أجمل التقريرات التي يقررها الشيخ. فأنت لاحظ أن الكتاب صغير وجمل مختصرة ولكنها ممتلئة بالمعاني، والشيخ فعلا يريد أن يقرر التوحيد وأن يحققه وأن يرسخ ذلك في نفوس كل الناس، ويقربه بهذه العبارات وهذه الاستدلالات وبهذا التكثيف وبهذا التركيز. فذكر دليلها وذكر معناها ثم أيضا ذكر أيضا برهانا لها. وطبعا كل ذلك مأخوذ من الكتاب ومن السنة. فهو يقول كما أنه لا شريك له في ملكه فكذلك لا شريك له في عبادته، بمعنى أنه يستدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، فأن الله سبحانه وتعالى هو المالك، هذا توحيد ربوبية، وهذا كما قلنا تقر به كل الملل إلا شذاذ لا يعتد به، وإلا كل الملل تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المالك. فالشيخ يقول كما أنه لا شريك له في ملكه كذلك لا شريك له في عبادته، وهو من أدق الأدلة وأجملها وأسهلها، دليل من أوضح الأدلة ولا يحتاج إلى تعقيدات، وهذا هو مسلك القرآن. ولهذا قال لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. ثم زاد إيضاحا فقال وتفسيرها الذي يوضحها، مما يدلك على فعلا على شدة عناية الشيخ رحمه الله بالتوحيد، لأنه رأى انحراف شديد فعلا في كثير من أقطار المسلمين، انحراف التوحيد عجيب، ومع الأسف لا يزال هذا الشيء كثير في كثير من النفوس. ولهذا الشيخ من حرصه على هذه القضية يأتي بها بصورة أخرى، فقال وتفسيرها الذي يوضحها. طبعا احنا قلنا هي إثبات ونفي، نفي المعبودات من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. فقال وتفسيرها أيضا مزيد إيضاح قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أولا أن هذا منهج إبراهيم وملته، وحديث القرآن عن إبراهيم حديث طويل، وبخاصة في التوحيد وتحقيق التوحيد وملة إبراهيم، وأنها الحنيفية والتي أمر بها نبينا محمد والتي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعها في آيات كثيرة، وسبق معنا كثيرا من هذا، وقد يأتي شيء في هذا كثير، وهذه الآية منها. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وطبعا تعرفون قصص إبراهيم كما قلنا كثيرة جدا، ومن أظهرها في محاجة إبراهيم، وخاصة يعني موقف إبراهيم كان 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 كان, كان موقف برهاني مع قومه في سورة الأنعام، من أظهرها في سورة الأنعام وفي سورة الأنبياء، وكذلك في سورة الشعراء، لكن في سورة الأنبياء وسورة الأنعام من أظهر تسلسل الدلائل في قوله وإذ قال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وأقامك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أشياء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من أظهر الدلائل وبرهان طويل بين إبراهيم وأبيه وقومه. وقصة أيضا في الأنبياء من حيث حينما كسر الأصنام في كلام طويل. وهنا مختصر: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقم، هذه النتيجة: إنني براء مما تعبد. كذلك في قصة أيضا في الممتحنة كان فيها أيضا: قال لكم في إبراهيم لقد كان أسود الحسن في إبراهيم والذين معه إذ قال لقم إنا براء منكم وما تعبد من دون الله. فهنا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقم إنني براء مما تعبد. إذن براء مما تعبدون هو جانب النفي، إذن بمعنى أن تتبرأ وأن تنفي أن يكون في الوجود وفي الكون أحد مستحقا للعبادة، تتبرأ. وبخاصة يا إخواني أن نتكلم عن الشهادة، الشهادة التي هي الإعلان، رحمك الله، الشهادة هي الإعلان. فإبراهيم يعلن، ليس فقط تقرير الألوهية، إنما أيضا تقرير الشهادة وهي الإعلان والإخبار والإعلام. فهو إبراهيم يعلن: إنني براء، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا هو جانب الإثبات. فهي إذن تضمنت كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لا إله، هذه إنني براء مما تعبدون إلا الله، إلا الذي فطرني. قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذا أيضا في 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 كما أخبر الله عز وجل في سورة البقرة: وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذا أيضا أبناؤهم بعده توارثوها أو الصالحون من أبنائه، لأن الله عز وجل ذكر أن من ذريته ظالم محسوب وظالم نفسه مبين. ذرية إبراهيم وإسحاق: ومن ذريتهما محسن وظالم نفسه مبين. وكذلك في قوله: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير من فاسقون. فجعلها كلمة باقية في عقبه، في عقب يعني في نسله، لأنه هو أبو الأنبياء الذين أتوا بعده. إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده، كل الأنبياء من بعده هو أبو لهم وكلهم من نسله. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ولهذا كان دعاهم وقال: يا بني، وقال ودعا أيضا: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم أيضا أتى بآية أخرى تفسر هذه الشهادة، لأنه قال: وتفسيرها الذي يوضحها. فذكر الآية الأولى أو الآيتين في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، والآية الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني غريب اختيار الشيخ رحمه الله لهذه الآيات. كما قلنا لكم: استصحبوا أننا نتكلم عن الشهادة التي هي الإعلان، ليس مجرد الإيمان القلبي، وإن كان هذا هو الأصل، لكن عندنا كما قلنا عندنا إيمان وإسلام، الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، هذا إذا اجتمع. فإذا نحن نتكلم عن الأعمال الظاهرة الشهادتين: الإقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الصوم، الحج. فالشيخ الآن يقرر الشهادة بأدلتها: شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، وهو الآن يقرر شهادة لا إله إلا الله، فذكر أدلتها ومعناها وذكر آيات توضح الإعلان المطلوب. فالأول إعلان إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون. الثانية إعلان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين معه، فقال فأمره الله عز وجل أن يقول: يا أهل الكتاب تعالوا، إعلان إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الكلمة اللي كلمة التوحيد،
وكلمة وسط وعدل وحجة وحكم بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. يعني واضح التوحيد فيها، لا نعبد إلا الله، لا نعبد نفي إلا الله إثبات، يعني لا إله إلا الله، ولا نشرك به شيء، تأكيد تقرير للنفي، تقرير للنفي، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا أيضا من أجزاء التوحيد، وهي قضية الطاعة والاتباع، وهذه ستأتي في مقام آخر. ثم الشاهد الظاهر الجلي، فإن تولوا فقولوا اشهدوا. فالدلالة أيضا ظاهرة هنا في جانبين، في جانب تعالوا وهو إعلان، وجانب اشهدوا. فإن تولوا فقولوا اشهدوا، فالكلام عن الشهادة، عن الإعلان وعن الإعلام وعن الإخبار وعن إظهار التوحيد أمام الملأ وإظهار تحقيقه. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ولا يكون الإسلام طبعا إلا بتحقيق الشهادتين. فاختيار الشيخ رحمه الله لهذه الآية تدل على 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 دقة فقهه وعلى عمقه، فكيف أنه اختار هذه الآيات لتتناسب مع معنى الشهادة، وليس بمجرد فقط معنى لا إله إلا الله، لا، معنى شهادة لا إله إلا الله. قد يكون عندنا جانبان، جانب معنى لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، فالشيخ يقرر معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال، ودليل شهادة أن محمد رسول الله، طبعا هذه جزء من الركن، الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني وشهادة أن محمد رسول الله بمعنى إعلان أيضا. فالقضية فيها أمران، الأمر الأول الإعلان والإخبار والإعلام بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق العبادة وتقرير لا إله إلا الله، جاء الجزء الثاني الإعلان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال، ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيضا في 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 فيها معنى الإعلان، حينما يخبر الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم و في 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 فيها معنى تنبيه الأمة وإظهار نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الملأ، لأن هذا هو معنى الشهادة. فقال، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم يعني من أعلى البيوت، وأيضا نفاسته عليه الصلاة والسلام حيث ما زكاه الله عز وجل واختاره واصطفاه وجعله على خلق عظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ويعظم أو يعظم عليه ما يعنتكم وما يشق عليكم، حريص عليكم يعني حريص على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه من أعظم الصفات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن 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 المسلم حينما يعتقد هذا ويتمثله ويعلنه، فسوف يكون لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قلبه منزلة لا تعدلها منزلة، وهذا هو الذي قرره القرآن في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر من صفاته وذكر من أحواله وذكر من حرصه على 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 قومه وعلى هداية الناس، وعلى وبخاصة لعلك باخع نفسك لا يكون من، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ولا تحزن عليهم ولا يحزنك قولهم، فالرسول كان شديد وكان متأثر وكان حريص على هداية قومه، وكان أيضا حريص على أن يكون التيسير أيضا دينه وديدنه، فهو عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يشق على أمتي أبدا. فهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام ومن صفاته، فهو أنه لا يحب المشقة على أمته، ويحب أن يجلب لها الرحمة في التشريعات والتيسير، سواء في نفسه في تشريع أو حتى في حينما يبعث الرسل: أبشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر وإن هذا الدين يسر إلى آخره. وحرصه عليه الصلاة والسلام على هداية الناس، وحرصه على دخول الناس في دين الله، وحرصه على إنقاذهم من الهلكة، تجسد ذلك في القرآن وفي السنة وفي سيرته عليه الصلاة والسلام. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أيضا عنده عليه الصلاة والسلام شفقة خاصة بالمؤمنين، وإن كان هو رحمة للعالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر ربه عنه: وإن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكنه أيضا له بالمؤمنين رحمة خاصة، ولهذا ذكر العلماء في تفسير الرحمن الرحيم قالوا: الرحمن رحمة عامة، والرحيم رحمة خاصة. ولهذا نعت بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم، بمعنى عنده عناية خاصة بأهل الإيمان عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم ذكر معنى الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، وهذا من أجمع المعاني. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه النهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يعني كلمات جوامع، يعني لا أدري هل هي من عند الشيخ أو أنه أخذها من المتقدمين، لكنها من أجمع الكلمات، تجمع فعلا وظيفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وظيفة النبوة، بمعنى ما هو الذي يجب علينا نحو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله: الطاعة والتصديق والبعد عن ما نهى عنه، ولا يعبد الله إلا بما شرع. غريب، يعني الأجزاء الأربعة هذه أتت على الدين كله: طاعة الأوامر، اجتناب النواهي، التصديق، ألا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا فهمتم هذا المعنى واستصحبتم أنه هو المطلوب منا نحو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لرأيتم شيئا عجبا. فالجزء الأول: طاعته فيما أمر، بمعنى إذا كنت تعلن فعلا، تعلن أنك تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول متطلبات هذا الإعلان أن يتجسد ذلك في طاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم في أوامره. فما جاءك عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من أوامر فعليك أن تمتثل. هذه أول واحدة، وهذه أول معنى تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، أن تطيعه فيما أمر. رحمك الله. الثاني، لما نغير في الترتيب: أن تطيع فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه. وإن كان الحقيقة الطاعة تقتضي ابتعاد النواهي، لكن هذا هو أسلوب القرآن. القرآن دائما كثيرا إذا ذكر الجانب الإيجابي ذكر الجانب السلبي، وإن كان هذا معروفا بالمفهوم المخالف، لكنه يصرح بالمفهوم المخالف في كثير من القرآن، في كثير: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مع أن اعتصموا تفيد ولا تفرقوا، لكنه أتى بها التأكيد: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مع أن تعاونوا على البر والتقوى تفيد، لا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن صرح بها لأهميتها. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، مع أن الطاعة تقتضي عدم التنازع، وهكذا في كثير من الآيات. هنا أيضا الشيخ على طريقة القرآن ذكر الطاعة وذكر الطاعة في الأوامر وذكر الابتعاد عن النواهي. فشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن تطيعه فيما أمر وأن تنتهي ما عنه نهى وزجر. وهذا يا إخواني كما قلنا هو إشهاد وإعلان. حينما تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أن تعلن أنك مطيعه، وإذا أعلنت لابد أن يظهر ذلك عليك. ومن أوامره الصلاة والزكاة وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن نواهي الربا والزنا والغيبة والنميمة. هذا معنى طاعته فيما أمر واجتناب عنه النهي والزجر، وهذا شيء كثير. الثالث تصديقه فيما أخبر، لأن جانب يا إخواني جانب من الدين يتعلق بالغيبيات، جانب من الدين يتعلق بالغيبيات مما لا تحيط به عقولنا، إما أن أشياء ستحدث في المستقبل فنؤمن بها وقد ندركها وقد لا ندركها،